بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا في تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند ختام الآية في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كلمنا خلاف العلماء في توجيه قول الله عز وجل ولا تسبوا. الصوت لو سمحت يا جماعة. تكلمنا في خلاف العلماء في توجيه قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وتكلمنا في مسألة السب وهل الأصل إن دي طاعة هيتأتى عنها مفسدة والمفسدة تبقى أقوى من المصلحة فتترك المصلحة خشية ارتكاب المفسدة الأعظم، ولا أساسا ده شيء المفروض ما يتعملش حتى لو مش هيترتب عليه مفاسد، وإن المؤمن زي ما نقل بعض العلماء لا ينبغي عليه ألا ينشغل بهذه الأشياء وما لا فائدة فيه وما لا يترتب عليه الأعمال. وأفرد الإمام القاسمي والآية 108 أفرد الإمام القاسمي يعني خلاصة كده بعض الأقوال العلماء في الباب، وغيره عمل أبحاث الإمام ابن عاشور والإمام رشيد رضا وغيرهم حاول يوجه الآيات كل التوجيهات الموجودة، وأفرد للمسألة باب وضح فيه توجيه العلماء لهذه الآية. تكملة الآية ما كناش كملناها: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل يعقب في ختام هذه الآية إن إزاي ناس، إحنا قلنا هنا اللي بيسب الله تعالى الله عز وجل عما يقولون، اللي بيسب الله عدوا بغير علم دول بيعترفوا إن هذا الإله هو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي أنعم عليهم، وأنهم ما عبدوا الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله. لكن لما بيتزنق في النقاش وفي المحاجة وقلنا ده التعصب زي مالك بن الصيف في آية ما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهنا في الآية دي إنه ممكن لما يتزنق يكفر بمنهجه، يعني في آية ما أنزل الله على بشر من شيء في أحد الأقوال إن يهودي أنكر التوراة عشان يتزنق في نقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كافر مشرك سب الله عز وجل اللي هو بيعترف أنه أن الله عز وجل هو رازقه، بسبب برضو أن الآيات كانت متتالية في إثبات قدرة الله عز وجل، وبعدين حس أن أصنامه الآلهة بتاعته والعصبية والحمية بتاعته القبلته والآلهته بتهان فانفجر وكفر. مش بس كفر بمبدأه، ده بيسب المنهج اللي كان عليه، وإن العصبية في النقاش ممكن مش بس تخلي الإنسان يتنصل من معتقده، ده العصبية في النقاشات والحمية في النقاشات تخلي الإنسان يسب المعتقد اللي كان فيه، مش بس يكفر فيه يكفر به. زي اليهود كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا سيدنا وابن سيدنا، فلما أعلن وأشهر إسلامه قالوا سفيهنا، يعني اللي كان بيمدحه أصبح مش بس بيتنكر له، ده أصبح كمان إيه بيسبه. فهنا سبوا الله عز وجل عدوا بغير علم. إزاي وصلوا المرحلة دي؟ يعقب الله عز وجل ويقول كذلك زينا لكل أمة عملهم. هنا الأمر خطير جدا، أن الله عز وجل والفعل منسوب إليه سبحانه وتعالى، الله عز وجل زين لهم الباطل فأصبح بيدافع ويقاتل ويناضل عن شيء يظنه الحق. زي تجد ناس تموت في سبيل الباطل ويقاتل ويدفع الأموال في سبيل الباطل، ده مزين له، زي ما أحد توجيهات قول الله عجل عاملة ناصبة، أي عاملة مجتهدة في الدنيا لكن في سبيل الباطل فهي ناصبة في جهنم والعياذ بالله يوم الإيه؟ يوم القيامة. يبقى إن الله عجل يزين للناس لبعض الناس الباطل فيظن أنه على الحق. كذلك زينا لكل أمة عملهم. متى يحدث هذا التزيين؟ دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، زي قول الله عز وجل نوليه ما تولى. يعني نوليه ما تولى، أي أن الله عز وجل يجعل أقرب الحاجات إليه وأسهل الحاجات إليه اللي هو اختاره، يعني ممكن ربنا يسهل له طريق الضلال معقول ممكن ربنا يسهله طريق الضلال؟ زي ما قول الله عز وجل: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسرة. قيل العسرة جهنم، يعني طريق جهنم هيبقى طريق متسفلت، هيبقى طريق سريع، هيبقى طريق سهل، معصية ورا معصية، يمد الله عز وجل له في الضلال. تخيل ده بيحصل إمتى؟ لما نرجع للآيتين بتاعت نوليه ما تولى وآية نيسره للعسرة، تجد أن آية نوليه ما تولى ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إيه؟ نوليه ما تولى. خد بالك من بعد كلمة إيه؟ من بعد ما تبين له الهدى. وهنا التزيين جه بعد قد جاءكم بصائر من ربكم، وآية أما من بخل واستغنى وكذب الحسنى سنسيره العسرة جاء بعدها إن علينا للهدى. ربنا هيوضح له، ربنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. إن ربنا يعني أوجب على نفسه سبحانه وتعالى إن يرسل الرسل ويبين للناس الهدى. بعد ما الدنيا بتبان هو اختار طريق الضلال، الله عز وجل يسهل له اختيار طريق الضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا الضلال. يعني قبل ما واحد ربنا بيضله بيعمل معه حاجتين: بيهدي الأول لطريق الحق ويعرفه طريق الضلال فين عشان ما يمشيش فيه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني عرفوا طريق الحق، حتى يبين لهم ما يتقون يعني طريق الضلال. يعني ربنا بيقول له طريق الحق هو اللي هو الهدى، ويقول له خد بالك الطرق دي بتؤدي للضلال، ثم يختار على بينة ليهلك من هلك عن بينة، يعني بيختار طريق الضلال على بينة. هنا ساعتها نوليه ما تولى، نيسره للعسرة، زينا لهم أعمالهم، فيبقى ماشي في الطريق وعمال يدافع ويناضل يظن أنه على الحق، كذب على كذبة وصدقها، لأن الحق تبين له وأعرض عنه. زي هنا اللي هيجي معنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ ليه ربنا بيصرف الآية تبقى قدام واضحة؟ ربنا يصرف البصر والقلب عن رؤية الآية ليه؟ كما لم يؤمنوا بها أول مرة، لأن أول مرة كانت واضحة ومرضاش يختارها، فعقابا له. لذلك خطورة الإعراض عن الحق، إن ممكن لما تعرض عنه مرة واثنين وثلاثة ما عدتش تقدر تشوفه حق تاني. لذلك اللهم أرنا الحق يعني حقا وارزقنا اتباعه. يعني ممكن واحد يرى الحق باطل وأرنا الباطل باطلا، يعني في واحد يرى الباطل حق وانت بتطلب من الله عز وجل انه يزبط لك الرؤية. أرنا الحق حقا، يعني بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يريك الأشياء على حقيقتها عشان ما تضلش. فدي خطورة كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم. يوم المفاجآت يكتشف انه كان يدافع عن ضلال، انه صار وراء يعني احنا قلنا من المعاني الرئيسية في سورة الأنعام استنقاذ الغرقى من المستضعفين اللي مشي وراء كلام الرؤساء الأكابر، الرؤساء المتبوعون ضحكوا على مستضعفين في السورة. وكتير من صور القرآن كده بتأتي هذه صور القرآن لتستنقذ هؤلاء وتفوقهم من الغفلة دي. لذلك ربنا بيقول برضو في السورة ديت: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في دايما رؤساء، في أكابر، في شياطين، في مردة بيضحكوا على الناس، بيقولوا زخرف القول زي ما يجي معنا في الآيات، ففي الناس يلبس عليهم يضحك عليهم، فتيجي آيات القرآن تستنقذ هؤلاء وتبين له قبل ما يجي يوم القيامة: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وزي ما قلنا جات الآيات: لقد تقطع بينكم، في قراءة لقد تقطع بينكم، كل العلاقات دي هتتقطع. فهؤلاء الضعفاء اللي تبين لهم الحق وأعرضوا عنه وحطوا الكرسي في القطن في ودانهم ومرضوش يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوش يتفكروا في آيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم أنه يبتعدوا عن المجتمع الغوغائي دوت ويقعد لوحده يفكر، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وما مش عايز منكم حاجة، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. يبقى إذن إن دول اللي فضلوا ماشيين كده ومرضوش يفوقوا يجيهم القيامة، كل الأيام دي كانت على ضلال، كل البذل اللي أنا بذلته والفلوس والقتال، والذين كفروا يقاتلون في سبيل ده بيبذلوا في سبيل الطاغوت. في ناس بتصرف ملايين لنصرة الضلال، في ناس بتموت. يعني زي كتير من الإخوة المجاهدين في سوريا بيحكي ان ممكن قدامه في الجيش واحد يفجر نفسه وهو يقول يا حسين ويموت نفسه. شوف لدرجة ايه يضحي في سبيل الضلال مزين له. ليه؟ لان الحق تبين له ثم اعرض عنه. دي الخطورة يا جماعة، ان الحق يبقى قدامك وترفضه، سواء بقى ترفضه نفسيا، مش طالبة معاك الوقت انك تلتزم، انك انت مش قابل اللي بيعرض عليك الحق شايفهم. تخيل كده لما يبقى واحد من اغنياء قريش وعايز يسلم، يفاجئ ان اغلب المسلمين فقراء، اقعد وسط دول. ايا كان السبب اللي خليه يرفض الحق لا تأمن على قلبك. لذلك احيانا في عقوبات، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن. لما اعرض عن التطبيق بعد ما ربنا اتاه، فلما اتاه من فضله بخلوا به وتولوا، قال بعد على طول ربنا بيقول ايه؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. خلاص كانت عقوبة لمرة في مرة الدنيا واضحة، وربنا أتاه وهو أعرض، فيجي العقاب بأن ربنا يصرفه عن الحق. نعوذ بالله من ذلك، إن الدنيا تبقى يعني أخطر عقوبة عقوبة التزيين للباطل. نسأل الله العافية. يعني قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. تخيل لما أنت أسوأ عقوبة إن واحد يمد له في الضلال، مصيبة إن واحد ينافح ويقاتل ويبذل وهو يظن أنه على الحق، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. آخر سورة الكهف اللي مليانة فتن، وأخطر فتنة الدجال إنه يظن أنه على الحق. ذلك يا جماعة الإنسان لازم يبقى مفتقر إلى الله. زي ما يقول شيخ الإسلام إن قد يكون إنسان ذكي جدا وعنده من المواهب، يعني الخير الكثير، ربنا قدامه مواهب عقلية فظيعة، وتلاقيه بيتبع، يعني بتخفى عليه أدلة في الحق واضحة جدا. واحد بسيط وفهمه بسيط وفقير، تلاقيه يهدى إلى الحق. القضية مش ذكاء ولا مال، القضية من عند ربنا هداية. أسوأ عقوبة عقوبة تزيين الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أمر ضخم، يعني لازم يشغل من عقولنا ومن دعائنا ومن خوفنا ورجائنا حيز ضخم، إنك تخاف إنك العياذ بالله يزين لك الباطل. درجة بيسب، شوف الحمية، لدرجة ممكن يسب أي حد، ممكن يسب الله دفاعا عن عصبيته وقبيلته وآلهته. مش ممكن واحد الغضب والحمية توصلوا لإيه؟ تزين، خطورة تزين. لذلك رؤية الفتنة، نكرر دائما أن رؤية الفتن على حقيقتها تحتاج إلى إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على كلمة كافر الواضحة ومكتوبة يقرأه على العراس الدجال، يقرأه كل مؤمن كاتب غير كاتب. القضية مش معلومات أو ذكاء أو فهم، لا لا، قضية إيمان. إذا قراءة الإيمان، قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان. دي قاعدة مهمة جدا، يقرأه كل مؤمن. قراءة الفتنة، إنك ترى الفتنة على حقيقتها، تحتاج إلى إيمان. ياما أذكياء هيمشوا ورا الدجال، زي ما أحيانا يبقى مثلا في برنامج سخيف جدا ويعني بيتكلم بترهات وتفاهات وضلالات لا تخفى على الأطفال الصغار، وتجد عقول مثلا أساتذة جامعة بيتابعوه، فأنت بتستغرب هو إزاي ده قدر يضحك على ده، أنت بتتعجب. فالأمر بيحتاج إلى إيمان. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ينبئهم النبأ، ده الأمر العظيم، يفاجأ أنه كان ماشي غلط، يفاجأ أنه ضيع نفسه. ومن الكلمات الجميلة اللي قلت في تفسير الآية ديت، الإمام أبو السعود بيقول إيه؟ فينبئهم بما كانوا يعملون. ربنا ما قالش هنا فينبئهم عاقبة ما كانوا يعملون، قال فينبئهم إيه؟ يعني بس ربنا هيقول لهم الأعمال اللي عملوها. يعني واحد مثلا سرق، فربنا يقول له إمتى سرقت؟ طب إيه الصدمة في كده؟ فالإمام أبو السعود بيقول معنى لطيف، بيقول هذه الدنيا لا تظهر فيها الأشياء على حقيقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فتظهر أحيانا الطاعات على أنها أمر ثقيل، وتظهر أحيانا المعاصي بالنسبة للناس على أنها أمر مزين ومحبوب. يوم القيامة كل شيء هيظهر على حقيقته، فالصلاة تاخد النور، تاخد الحق الشكل الطبيعي اللي ربنا أراده، الصلاة تبقى نور، الأعمال تاخد التجسيم الحقيقي بتاعها، والمعاصي تاخد الشكل المنفر بتاعها. فلما يجي يوم القيامة كل شيء يظهر على حقيقته، مجرد ربنا يقول له انت عملت كذا وكذا وكذا، هو عارف خطورة الأشياء دي، خلاص ظهرت، ظهر قبح هذه الأشياء، ظهر قبح الدنيا، تظهر كل شيء يظهر على حقيقته. فمجرد يوم القيامة ما يتقال له انت عملت كذا وكذا وكذا، وهو أصبح يرى هذه الأشياء على حقيقتها، المعاصي أصبحت خلاص. إنما لذلك القرآن لما ينفر من حاجة جدا يذكر الشيء اللي ربنا قال مثلا اللي بيأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم، ما قالش يأكلون مالا سوف يكون عاقبته يوم القيامة نارا، قال لا، إنما يأكلون إيه؟ نار. الفلوس دي نار حقيقة، لكن لا يؤمن بذلك إلا أهل الإيمان، إن يعرف بقى عاقبة ده فعلا لما يجد شكل المعاصي على حقيقته. يبقى هيتصدم ناس كتير، هتتصدم إنها كانت ماشية غلط، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، صدمات غير عادية يوم القيامة، مفاجآت، إن ناس كانت ماشية تحسب أنها يحسن صنعة هتتصدم يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأنهم أعرضوا عن البصائر. يبقى التزيين ونوليه ما تولى ونيسره للعسرة، كل ده يأتي بعد التبيين، ثم الإعراض عن التبيين فتأتي الإيه؟ التزيين. لذلك في ناس يعني أهل السنة أثبتوا أن الله جل يضل بعض الناس اللي اختاروا طريق الضلال، إن ربنا بيقول لهم. في ناس تحرجوا من هذا الوصف زي المعتزلة، قالوا لا مش معقول ننسب الوصف ده ربنا، لكن هو ده العدل، إن واحد، لأن لو ربنا ما بيضلش ويبعد يعني، طب فين الاختيار في الدنيا؟ هو ربنا اداله مرة واثنين وثلاثة، الآيات واضحة، وهو مصمم يختار، فربنا قال له خلاص انت اخترت طريق الضلال امشي فيه، انت بتحب الطريق ده امشي فيه، انت براحتك. لذلك قال بعض الناس اللي حاول يهرب من تفسير الآية دي، قال ايه؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم، بيقول ان رب لكل أمة، اي ربنا زين الأعمال الطائعة ولكنهم أصروا عن الضلال. حاول ايه؟ يقول ان التزيين هنا هو تزيين الطاعات، وانهم اختاروا المعاصي بالرغم من قبحها. ده اللي قال كده عايز يهرب ان ربنا بيزين الضلال للناس، لا، ربنا بيزين لانه هو اللي اختاره، ربنا بيسر له طريق المعصيه، هو اللي اختار، ربنا وضح له. لذلك اوعى تسوء الظن في ربك، يجي واحد يقول لك ده فلان مات فجأة على معصيه وعمره ما كان بيعملها، لا لا، لازم تحسن الظن بربك. واحد بيسرق اول مره واتمسك، لا، لازم تحسن الظن بربك، ربنا وراله وبيعرفه وبيله، لازم انا اصدق القران وصدق كلام ربنا، وعندي ثقه في معاملات الله عز وجل لعبادي، الله عز وجل لا يظلم احد ابدا، فانا مش محتاج اقعد اول هذه الايه، هذه الايات. بعد كل البصائر اللي جت، وبعد كل البينات الواضحه، بعد كل يعني هذه البصائر والبينات، ولسه ناس بتسب، يعني وصلوا لمرحله ان هو بيسب خالقه ورازقه ومدبر امره، جاي يقول ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. يعني بيقول أنا نفسي آية واحدة بس تيجي، بعد كل الآيات اللي من أول السورة الواحد قاعد بيتعجب، كل هذه الآيات اللي جات من أول السورة ولسه بيقول آية واحدة بس تيجي، يعني لدرجة أنه بيقول إيه؟ أقسم بالله العظيم، وأنا مش عايز أحلف، يقول أقسم بالله العظيم لو جت آية واحدة بس، آية واحدة، هتلاقيني أسرع الناس إيمانا. اللي يسمعه هو بيحلف وهو يعني، وأقسموا بالله إيه؟ جهد أيمانهم، ده بيكرر يعني كأن اليمين، بعضهم قال جهد أيمانهم ده مضاف إلى الفاعل، إن اليمين ده فاعل، جهد أيمانهم، إن اليمين تعبوا من كتر الأيمان، هذه الأيمان أتعبته وأثرت عليه من كتر المجهود اللي بذله في اليمين، انت تشوفه كده اه ده فعلا، فتقول ايه ده؟ طب يا مسلمين حد يشوف الراجل ده آية؟ ده الراجل ده شكله كده فعلا نفسه يتوب ونفسه يؤمن، اللي يسمع القسم ده يقول بس ده الراجل ده. فبعض المسلمين تأثر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم ايه؟ آية. بس هو يقول لك ايه؟ انا عايز آية حسية، أنا عايز آية مش القرآن. تقول له طب آية حسية، ما أنت شفت مصارع القوم الظالمين من أول السورة ورنها لك، وشفت السماوات والأرض، ووريتك بالآيات البينة الفرق بين فعل الإنسان وبين خلق الله، وإن فالق الحب والنوى لا يفعلها إلا الله، وإن اللي بيسير السماوات الشمس والقمر والنجوم لا يفعلها إلا الله، وإن اللي بيخرج الثمرات من الطين لا يفعله إلا الله. شفت آيات حسية وشفت آيات معنوية وتحديناك بالقرآن، لسه بتقول عايز آية؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم، ويشوف الكلام بتاعه يقول لك إيه آية بصيغة نكرة، يعني يا جماعة بس هتقولي أي آية وأنا أؤمن على طول، ويقسم لا يؤمنون بها ويؤكد. فهنا بقى بعد ده، بعد الشوط الطويل من البصائر اللي جت، ما تضيعش وقتك معاه. قل إنما الآيات عند الله، قل إنما الآيات عند الله. هل الخطاب هنا خطاب للمسلمين ولا خطاب للمشركين؟ اللي قال قل أي محمد صلى الله عليه وسلم، كتير من المفسرين قال الخطاب هنا التفات للمسلمين. ليه التفات للمسلمين؟ إن لما أقسموا بعض المسلمين صدق، فتمنى أن يجعل الله عز وجل آية بينة. بعض المسلمين تمنى إن مثلا ربنا يخلي جبل الصفا ذهب، تمنى إن ربنا ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم عصا زي بتاعة سيدنا موسى يضرب بها البحر. بعض المسلمين تمنى من شدة حرصه على إيمان قومه، قال طب ما جايز هم فعلا عايزين يؤمنوا، ما جايز هم فعلا مشكلتهم في الآية، ظن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت للمسلمين، أمره الله عز وجل أن ربنا يقول للمسلمين الآيات كتير عند ربنا، الآيات عند القضية مش في الآيات. وما يشعركم أي أيها المؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. انتش عرفك ما هو هتيجي الآية وبرضو إيه وبرضو مش هيؤمن. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فأحيانا الإنسان، ودي نقطة لازم تفهمها، إن كتير من المعرضين مشكلته مش في الآية، كتير من المعرضين مشكلته في نفسه، في هواه، إن هو الآيات واضحة. وزي قلنا سورة الأنعام جابت نموذج سيدنا إبراهيم، سواء ناظر أو مناظر، في مسألة أبسط الآيات حركة القمر والنجم والشمس تدل على الله عز وجل، أبسط الآيات. الراغب للوصول، الخايف من المستقبل الأخروي، يؤمنون بالآخرة، دول اللي هيتأثر. وذكر بها أن تبسل نفس بما كسبت ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. كل دي آيات جت في سورة الأنعام، إن العامل الرئيسي لدول مش خايفين من الآخرة، اللي خايف من الآخرة هو اللي هيبحث عن الآيات، هو اللي هيبحث عن دين الحق، هو اللي هيوصل. إنما اللي بيتبع الأهواء والشهوات مهما جبت له من آيات، يعني عندنا أنت لو رفعتهم في السماء وكشفت لهم كل حاجة هيقولوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو عملت له إيه زي ما فلفص من أول آية هيفلفص من تاني آية، زي ما هرب من أول آية هيهرب من تاني آية. ربنا بيقول إيه؟ قل إنما الآيات، أو ده خطاب للمشركين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم الآيات مش عندي، مش في إيدي، الآيات عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما الآيات عند الله، أي أن الله عز وجل لو أراد أن ينزل لكم الآية دي هينزلها لكم، لم يرد الله عز وجل فده خلاص أعرض عنهم. سواء بقى الخطاب للمسلمين كأن أنت ما ردتش عليهم، واحد جاي يقول لك أقسم بالله لو جبت لي آية واحدة بس أنا هؤمن، وفجأة الخطاب ولا يرد عليه ويلتفت للمسلمين يقول لهم خدوا بالكم لو الآيات جات مش هيؤمن. شوف انا عايز اتخيل السياق، ناس جايين للنبي صلى الله عليه وسلم بيقسموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للمسلمين وما يردش عليهم ويقول للمسلمين إياك تظن إن مشكلته في الآيات. ليه السياق يجي بالصورة دي؟ لأن جاءهم ربنا قد جاءكم إيه؟ مش بس آية، بصائر واضحة زي الشمس. فالأعرض عن كل ده بعد 100 آية أو أكتر من 100 آية من سورة الأنعام ما عادش هيأثر في حاجة خلاص، ما تتعبش نفسك معاه. لذلك ربنا بيقول وما يشعركم أي أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الآية دي حقيقة توقف عندها المفسرون، حسوا إن في إشكال، قالوا ان كان ظاهر الايه ان هي كانت تيجي وما يشعركم انها اذا جاءت يؤمنون. يعني اقول لك انتوا مش عرفكم اذا جت ان هم هيؤمنوا، مش ان هم مش هيؤمنوا. ويعني وقعدوا يستفيضوا، بعضهم قال ان الله دي زائده، وبعضهم قال عامه في قراءتين، في قراءه وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. فالقراءه انها ديت واضحه هتقول وما يشعركم وتقف، يعني تقول للمؤمنين وما يشعركم وتقف، وبعدين تقول للمؤمنين ايه انها اذا جاءت لا يؤمنون، يبقى ده تبقى استئناف. يبقى على قراءه انها هتقول تقرا الايات تقول ازاي؟ قل انما الايات عند الله ايها المؤمنون الايات عند الله وما يشعركم ت تقف أيوة ما يشعركم أيها المؤمنون بين تقف وتعرفهم تقول لهم خدوا بالكم إنها إذا جاءت لهم على قراءة أنها قالوا هنا إن ربنا في فارق بين العتاب وبين التماس العذر. لما تحب تعاتب واحد تقول له أنت شعرفك إن فلان مثلا مش جاي أو شعرفك إن فلان، لكن لما أنت عايز تلتمس العذر تقول له أنت أنا بلتمس لك العذر إنك تظن، يعني هنا بالنسبة للمؤمنين بنلتمس العذر للمؤمنين إن هم كانوا يظنوا إن المشركين ممكن إيه يتوبوا أو يؤمنوا. ليه؟ لأن ربنا بيقول لي معنى الآية وما يشعركم أي لا ليس عندكم أي علم أنها إذا جاءت لهم، أنت فعلا ما كنتوش تعرفوا أن ده اللي هيحصل لكن أنا أعلم. فمعنى الآية ما يشعركم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت إلى المشركين أنهم لا يؤمنون، أي أنتم لستم تعلمون ذلك ولكني أنا أعلم. فربنا بيلتمس العذر للضغط النفسي اللي حصل، أو بلاش، ربنا سبحانه وتعالى بيدي عذر لأهل الإيمان إن هم طلبوا الطلب ده من النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم ويدعى ربنا أن ينزل لهم آية. خلاص أيا كان، كتير من العلماء حاول يخرج من الإشكال دوت. الإمام ابن عاشور جاب فيه كلام طيب وغيره، يعني جاب فيه كلام طيب في محاولة الخروج، والإمام ابن المنير على حاشية الكشاف، دول أكتر اتنين بصراحة حاولوا يخرجوا. لكن احنا نترك الآية على ظاهرها، إن مش هنقول لا زائدة ولا حاجة، هنقول إن معنى الآية أي وما يشعركم أيها المؤمنون أنتوا لا تدرون، ما أنتوش عارفين إيه الأسباب اللي هتخلي أهل الإشراك دول مش هيؤمنوا، أنتوا ما عندكوش العلم بده، لا تعلمون ذلك. وبعضهم قال معنى جميل قوي، التفسير القرآني عبد الكريم الخطيب بيقول وما يشعركم أن أنتوا تعاملكم معهم مجرد مشاعر، ما عندكوش علم، ما عندكوش بينات. لذلك الإنسان لما مشاعره تقوده في الدعوة ممكن يتصرف تصرفات خاطئة. في فرق بين الدعوة على العلم وبين الدعوة بالمشاعر. الدعوة بالمشاعر ممكن تخلي الإنسان يغير في حقائق عنده عشان الناس، إن مشاعرك لو لذلك ده اللي بيستغلها ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وكلمنا المعنى ده باستفاضة في خطبة الأمان المهلكة اللي فاتت، إن لو الشيطان سيطر على مشاعرك وأمانيك ممكن يقودك إلى أشياء، حتى الدعاء إلى أشياء خاطئة. الأنبياء والرسل معصومون، الله عز وجل يعصمهم، لكن بالنسبة للدعاء ممكن يفتن بذلك. يبقى الشاهد ربنا بيعرف المعنى العام، بعيدا عن التفصيل، المعنى العام للآية أنكم أيها المؤمنون لا تعلمون حقيقتهم، دول كذابين وانتم ما تعرفوش ان هم كذابين، انتم طيبين، انتم بتظنوا ان هو القسم ده حقيقي لكن القسم ده مش حقيقي. اذا لازم الداعية يفرق، زي ما قلنا الداعية يفرق ما بين السؤال اللي جاي له، السؤال ده سؤال تشكيكي، سؤال جدال، ولا سؤال بحث عن الحق. لازم الداعية يفرق بين المدعو اللي بيقول له أنا عايز الهداية فعلا، وبين المدعو اللي جاي بيقول أعذره خلاص. لذلك من اللطائف الجميلة في شرح حديث غلام الأخدود، لما جي الغلام الراهب وقال له أنا لما بتأخر عندك البيت بيضربني، ولما بتأخر على الساحل بيضربني ضرب مؤلم. فالراهب هنا إدى للغلام حل، قال له إيه؟ إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر خايف إن الساحر يضربك قل والله أصلا أهلي بعتوني إيه أجيب مثلا 2 كيلو لبن وتأخرت عليك معلش وأنا رايح البيت. الغلام راجع من عند الساحر بيعدي على الراهب فبيتأخر على البيت، فالبيت يقول له أنت تأخرت ليه، فيقول لهم والله الحصة النهاردة كانت رائعة وطولت وأنا كنت مركز كنت بصور ورق يعني إيه، يقول لهم حبسني الإيه، حبسني الساحر. فيقول لك لازم المعلم الراهب هنا لازم يفرق، المعلم يفرق بين الاعذار، ما يجي لك واحد يقول لك والله اصل البيت عندي مشاكل، في واحد بيقول اعذار مش حقيقيه فده ما تهتمش بحلول مشاكله، لان هو كل لانك لو حللت العذر ده هيالف لك كتاب الف عذر وعذر، فهتضطر انت مطالب طول حياتك ان انت عملت ايه تحلله في اعذار. لكن هو لازم يقوي، لازم يجاهد. الغلام لما اثبت انه فعلا راغب في طلب الحق، فهنا الراهب عرف ان ده عذر فعلا حقيقي يتحل فقدم له حل. فلازم الداعية لازم والمربي يبقى فاهم السؤال ده سؤال تشكيكي، سؤال جدالي لا يجاب عنه، ولا سؤال يجاب عنه، سؤال ممكن تبقى اجابته بالاعراض وسؤال ممكن تبقى اجابته بالتفهيم. فهنا لما اقسموا هذا القسم اللي انت كان ممكن بعاطفتك الدعوية تعتقد طب يا رب نزل لهم آية، ممكن تكون الآية دي سبب هلاكهم اصلا، يعني هو مش محتاج آية، كل هذه الآيات التي أعرض عنها فخلاص مش هيؤمن. فربنا قال القاعدة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. الهاء دي عايدة على القرآن، أي من لم ينفعه القرآن لن تنفعه أي آية، أي آية. دي قاعدة، اللي القرآن مش هيأثر فيه، مش هيأثر فيه حاجة تانية خلاص. دي معجزة هذا الزمان إلى يوم القيامة، خلاص دي المعجزة الأخيرة. فاللي مش هي اللي مش هيؤمن بهذه المعجزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى ده معجزة، زي ما عصا موسى كانت معجزة ما قدروش يعملوا قصادها حاجة، فالقرآن ده معجزة. الله عز وجل دي معجزة أنزل الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين المسلمون يتحدوا بالقرآن، أي حد نجاهد بالقرآن، جاهدهم به. يبقى اللي مش هيؤمن بالقرآن ومش هيؤثر في القرآن خلاص مش هينفعه حاجة بعد كده، مش هيتأثر بأي حاجة بعد كده. كما لم يؤمنوا به ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي أن الله عز وجل هيصرف عنهم، يقلب أفئدتهم، هيصرف عنهم رؤية الحق طالما أعرض عن الإيمان بالقرآن. يبقى أول مرة القصة بتحصل إزاي؟ إن واحد يجي عنده بقايا فطرة، يتحط في مواقع ضيق التضرع زي اللي عندنا في أول سورة الأنعام، فتذكروا بالله أنك محتاج لرب، وهو في نص البحر بيبقى عارف أنه محتاج لربنا، هو في قرارة نفسه اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، في اللحظات الغرق قال آمنت. يبقى كل واحد بداخله هذا الضعف موجود، مهما هرب منه ومهما ادعى أنه مش محتاج لرب، الضعف ده موجود بداخله، بيظهر في أشد اللحظات أو بيظل يكتمه، إنما أنه هو موجود. يعني في قرارة نفس الفطرة ديت، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، الفطرة دي موجودة. القرآن بيستحس هذه الفطرة، فيسمع القرآن يوافق الفطرة اللي بداخله، فيصمم يعرض، يقول مش عايز. لا، أصل معنى أن أنا صدق، هو بيحصل حاجة بتلمس كده لما بيسمع القرآن، ده كلام رب البشر، هذا كلام خالقه اللي أودع فيه الفطرة تكلم بهذا الكلام، فبيحصل التواصل. فإما يعني يذل بقى للكلام ده ويصغي للكلام ده ويتجه إلى هذا الكلام فيؤمن، أو يعرض القرآن يتلى عليه فيعرض، القرآن يتلى عليه فيعرض، فخلاص بقى هنا نوليه ما تولى، هنا يزين له العمل، هنا بقى يختار عداوته ما بقيت، خلاص إنه يبقى عارف إن ده الحق ويبعد عنه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، خد بالك بدأ التقليب بالإيه؟ بالفؤاد قبل البصر، بدأ التقليب بالفؤاد ونقلب أفئدته. الفؤاد لما بيضل خلاص البصر ما عادش يشوف حاجة، يعني الفؤاد لو ضل يشوف الآية قدامه، يشوف الشمس اللي بتشرق كل يوم وبرضه يقول لك لا أصل الكون ده ما بالصدفة، يشوف الطين والبذرة تطلع تفاح ومانجا وبرتقال يقول لك لا 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 أصل ده جات كده بالصدفة، لكن ما فيش إله. الفؤاد لما ضل البصر ما عادش يشوف خلاص، يعني تشوف حاجة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، الواحد يخاف أن يعرض عليه الحق فيعرض عنه فيعاقب بالحرمان من الحق. دي نعمة هيخدها مش عايز، خد النعمة دي مش عايز، خد النعمة دي مش عايز، طب ما انتش واخدها تتعب. ذلك يا جماعة ربنا يعافينا، يعني اللي مش ملتزم خالص وبين الالتزام أسهل التزاما من المنتكس، من اللي عارف الحق وبعد. يعني الأسهل كتير اللي طول عمره بعيد أصلا، ممكن آيات بسيطة ترجعه ومواقف بسيطة وتفكره وذكر. اللي عارف وبعد يعني بيطلع روحك معاه، يعني قليل يعني من خبرات الواقع والكتب والتجارب المربين اللي كتبوها، إن يعني 90% من المنتكسين ما عادش بيرجع تاني إلا من رحم ربي كتير، لأنه هو عرف وداء وعرف الحق فابتعد عنه خلاص. ده بقى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ما فيش حاجة بتشبعه بيظل يلهث على طول. ليه؟ لأن ده شاف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. شوف تعبير كلمة اللي داء الحق وبيبعد بيشعر بانسلاخ، بيشعر أن جلده بيتقطع، بعد كده بيتعود بقى خلاص وما عادش بيشبع من اي حاجه، لا شهوات تشبع ولا اي حاجه تشبع. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فاللي يعرض عليه الحق الواحد يخاف أنه يرفض الحق عصبية حمية غضب مش عايز الحق. لذلك كتير من العلماء كان يقول وأنا بحرر المسألة ببقى خايف أن أنا غرضي أنصر مذهبي. بل كتير من الإمام المعلمي كان بيقول يعني في مسألة كان يقول أحيانا الإنسان بعد ما يحرر مسألة ووصل بالأدلة وخلاص ووصل للنتيجة النهائية اللي وفقت مذهبه بيبقى في قمة السعادة وبعدين يلاقي دليل يخالف ده فبيقول يحصل جواه صراع أضعفه نشوف له صرفة نأوله نشوف يعني بيبقى إيه. لذلك بتلاقي المتعصبين من زي بيقول لك كل حديث يخالف المذهب هو ضعيف أو مؤول, كل آية تخالف المذهب هي منسوخة أو مؤولة. خلاص هو واخد قرار. فخطورة لازم الإنسان يبقى لين منقاد للشرع. الإعراض هيجيب إعراض أكتر, هييسر له طريق العسرة والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم. يا أسوأ عقوبة إن ربنا يسيبك. ونذرهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كلنا لازم هنعدي من على جهنم ثم ننجي الذين اتقوا. طب والتانيين ربنا قال ونوقعهم؟ قال إيه؟ ونذر. مجرد أن يتساب هيقع. يعني لو ربنا ذلك سيدنا إبراهيم لما قال لا أحب الآفلين بعدها قال لئن لم يهدني ربي لأكون أنا من القوم الضالين. لو ما جاتليش هداية هضل أنا الواحد أضيع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر كما أخبر الله عز وجل في سورة سبأ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يوحي إلي ربي. فعقوبة أن ربنا يسيبك أسوأ شعور أصلا يسيطر عليك شعور أن ربنا سيبك. ذلك ربنا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما ودعك ربك وما كان ربك نسيا. ربنا ما سبكش. أحيانا الإنسان بيحب يسمع الكلمة دي. أسوأ عقوبة تشعر بها إن ربنا سيبك. مش ربنا بيعاقبك ولا بينزل عليك, لا مجرد بس الترك. نذرهم ترك ده يقولك أنا سبت الحاجة دي هنا جيت بعد سنة لقيتها زي ما هي. مع ربنا بقى مش بترجع تلاقي زي ما هي, بتلاقيها في الضلال. ونظر أول لما ربنا سابه ونظر الظالمين على طول بقى إيه فيها جثية وقع إلا ربنا مش هينجيه. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلنا هنضل, أكبر عالم لأصغر عالم لأصغر واحد إلا من هديته, إلا اللي ربنا يهديه, إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. فعقوبة ونذرهم مصيبة. لما ربنا سابهم إيه اللي حصل؟ هو ربنا سابهم ليه الأول؟ لأن كان عندهم طغيان رافض الحق عنده كبر. أنت اخترت الطغيان والطغيان أحط بي فربنا إيه سابه في وسط الطغيان. أنت اخترت أنك تمشي في الطريق ده؟ طب أنا هسيبك. ونظرهم في طغيانهم. لما ربنا سابه إيه اللي حصل لهم في طغيانهم؟ إيه اللي حصل؟ يعمهون. يعني إيه يعمهون؟ يقول لك العمى. يفرقوا بين العمى والعمى. بعض العلماء كده اختصارا يقول لك العمى عمى البصر والعمى عمى القلب, وإن كان العمى أحيانا يأتي إلى القلب. لكن أصل كلمة العمى بعض العلماء يقول لك هو التردد والتحير. أصلها بقى اللغوي خالص يقول لك العمهاء الأرض اللي يضل فيها الإنسان لأن ليس فيها أعلام ولا ما فيهاش فيها ملامح, فضال مش عارف يمشي منين. يعني واحد يتحط في أرض ما فيش مثلا إشارات ولا, يقول لك هذه أرض عمهاء. اللي قبله كان تضل في مكان ما يعرفش ما فيش فيها إشارات ولا أشجار ولا أي حاجة ولا جبل ولا تل ولا أي حاجة, يقول لك دي أرض عمى. انسى الإبل دي خلاص مش راجعة. عارف اللي تحط في مكان فيقول لك ده يفضل يقول لي أمشي كده ولا كده رحمك الله ولا أمشي يمين ولا شمال, ده في عمى. فقال له ده أصل كلمة التردد والتحير جاي من العمى. فاللي ربنا يسيبه ما عادش عنده إشارات أمشي يمين ولا شمال, الصح ده ولا ده. إحساس قاتل انك ممكن انت بنفسك تختار أداة قتلك, انت اللي تختار الطريق اللي يموتك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجول. يعني ممكن الانسان يختار الطريق اللي يبقى فيه هلاكه. تخيل ما هو مش عارف. لذلك ربنا يقول صم بكم عمي لما ربنا سابهم في اول سورة البقرة ليه؟ تخيل واحد في أوضة مليانة مهالك، أوضة دي ظلمة وهو ما بيشوفش، طب هينادي على الناس عشان يقظوه؟ ما بيسمعش، ما بيتكلمش، صم. طب هتنادي عليه تقول له الحق خد بالك؟ ما بيسمعش. تخيل صم بكم عمي، ده مش راجع، فهم لا يرجعون، ما هوش راجع، مش هيوصل لحق ولا للنجاة ولا أي حاجة، ده يفضل مكمل كده وطوال لغاية جهنم، نسأل الله العافية. أمر خطير الإعراض عن آيات القرآن، أمر عقابه شديد. لكن السورة زي ما جابت آيات كتير جابت عقوبات شديدة، سورة الأنعام طالما السورة طولت في الآيات ووصلت لمرحلة البينات والبصائر والآيات الواضحة، خلاص العقوبة هنا شديدة. نظرهم في طغيانهم يعمهون. وربنا بيقول بقى للمسلمين المشكلة معهم مش آيات، ده شوف بقى الفجر بتاعهم وصل لإيه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. تخيل، تخيل المشهد كده معايا كده، واحد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عاملين يقولوا إيه، آمن، اتق الله، خاف من الدار الآخرة، يقول لهم أنا اللي يخلينا صدق، فيقرأوا عليه القرآن ويتحدوا بالقرآن ويتحدوا بالخلق ويكلموا عن ربنا ويوروا الآيات اللي في الكون، يقول لهم لا برضو أنا مش مصدق. تخيل بقى المشهد، ممكن ربنا بيقول لهم ده لو الملائكة كلها نزلت من السماء وشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، كلمة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، وأحيالهم الموت، الطلبات اللي كانوا بيطلبوها فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين أو لولا نزل عليه ملكم، يعني كل الطلبات اللي كانوا بيطلبوها اتحققت، ملائكة نزلت من السماء وأبائهم صحوا معذبين في جهنم ويشاوروا لهم اتبعوا ده احنا بنعذب بسبب ان احنا ما اتبعناش النبي صلى الله عليه وسلم وكلموا الموتى، مش بس كده وحشرنا، هم طلبوا الطلبين دول نزول الملائكه وانه ياتوا بالاباء، ده مش بس كده وحشرنا عليهم كل شيء قبله. قبله فيها ثلاث اقوال، قبله اما مواجهه عيانا او قبلا قبيله قبيله، يعني كل قبيل يعني افواج افواج، يعني مثلا الطيور تيجي الاول وتشهد وبعدين تيجي السباع وتشهد وبعدين تيجي الجمادات وتشهد والنباتات، كل شيء جاي بيشهد عليهم. وقيل قبلة جمع قبيل اي كفيل، يعني كل واحد يجي يحلف، يعني مش هتيجي تقول ده الرسول، هتيجي تقول نقسم انه الرسول. تخيل كل الكائنات جايه تشهد، يقول لك لا 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 اكيد دي مؤامره، دي مؤامره عليا، عايزين يضحكوا عليا يعني، لا لا وانتوا فاكرين، لا ده انا ناصح قوي، لا خد بالك انا ما يضحكش عليا بسهوله، انت عايزنا اؤمن زي بادي الراي الناس اللي انا اؤمن كما امن السفهاء، وانت فاكرني سفيه، لا ده انا ناصح قوي ما يضحكش عليا بسهوله، ولا القران بتاعكم ده اصلا. تخيل شوف الواحد من يعني مهما شاف من الايات والعذاب، عقوبه عقوبه شديده ما كانوا ليؤمنوا. ده بقى تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، حط جهدك الدعوي في مكانه، ما يبقاش عندك تبذير دعوي. المبذر اصلها في اللغه اللي معاه البذور البذر، وبيضع البذره في غير مكانها، تلاقي معاه بذور كتير وعمال يرميها في اي ارض، ارض صخريه ارض، ده اسمه مبذر، اي يلقي البذره في غير مكانه، ده الاصل اللغوي. ففي ناس عندها تبذير دعوي، فلازم انت تضبط تبقى عارف ده اللي هتجاوبه وده اللي هتقوله. ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون، لدرجة ان بعض المفسرين قال ده عتاب شديد، وكلمة يجهلون دي بتعود على المؤمنين، لكن اكثرهم يجهلون ان هي الغالب ان قالوا ان هي بتعود على المشركين. عايز اقول لك ان بعض المفسرين اختار من شدة التوجيه الايات ان هم ما يضيعوش وقتهم مع دول، قال ان ربنا عاتبهم في هذه الايات ولكن اكثرهم يجهلون. الواحد يتعجب، طب ليه ده حصل؟ فربنا بيشرح لنا ويبين لنا، وكذلك نفهم ايه قصة دي. سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يصيب الأسى والحزن على قومه، وعشان المؤمنين ما يتعبوش من الأوضاع اللي موجودة، فربنا بيقول لهم اطمنوا دي سنة ثابتة، ده ابتلاء ثابت. وكذلك جعلنا، ده أمر قدري ربنا جعله، يعني الله عز وجل ترك إبليس من أول لحظة، كان ممكن ربنا يخسف بيه الأرض، كان ممكن ربنا يهلكه، لكن لما قال ربنا أنظرني ذلك العين ربنا أنظره، قال إنك من المنظرين. ربنا تركه ابتلاء لأهل الإيمان. ما هو إحنا مخلوقين للابتلاء في امتحان. إحنا لازم نفهم إن إحنا دائما وأبدا في موضع ابتلاء وفي موضع امتحان. اللي هيفضل قاعد في لجنة الامتحان ناسي إنه في امتحان هضيع وقت. قاعد بيطلب شيء وقاعد ويهزر ويلعب. هو ناسي إنه في امتحان. زيك لازم نفهم دايما خطورة إن إحنا بنمتحن. وكذلك جعلنا أمر قدري لكل نبي عدو. يعني كمان مفيش حد هيظهر من سار, دي قاعدة, من سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو, فلا يصير على طريق الأنبياء لابد له من أعداء. دي قاعدة. وكلمة لكل نبي, لن يتركوا مصلحا إلا وسوف يعادوه. يعني مش مثلا بيعادوا كل 10 أنبياء, لا, لن يتركوا داعية إلا ويعادوا. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال له حتى أنا, قال له حتى أنت, ده بيحبوني حتى أنت, ده أنا الصادق الأمين حتى أنت, ده أمانتهم عندي حتى أنت برضو مهما كنت. عشان ما تفتكرش إن العيب في الداعي, مهما كان مخلص أمين صادق بيخدمهم هيعادوه, إن شهواتهم أقوى من حبهم ليه, أهواءهم أقوى من هما بيحبوه وعلاقتهم القرابة بينهم وبينهم, الأهواء أقوى من ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي, لذلك المصلح اللي ملوش أي أعداء يبقى ماشي غلط, في حاجة غلط. طب لما الأعداء ينقلبوا الأصدقاء, لما اللي كانوا مبارح بيعدوك, اللي كانوا السنة اللي فاتت أعداء الوقت يبقوا أصدقاء, يبقى في حاجة حصلت. حاجة من اتنين, إما أنهم تغيروا أو أنك تغيرت. إنما لسه هم أعداء ومنهجهم ضد منهجك وبقيتوا أصدقاء, في حاجة غلط. هو بقى بيستغلك, هو أنت ما أنتش شايف. إما أنه تغير أو أنك تغيرت, يبقى دي قاعدة ثابتة. العداوة قائمة إلى يوم القيامة, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. انسى موضوع إن إحنا نحلها ودي مع بعض, نديهم الحتة دي ويدونا الحتة دي والموضوع يخلص, وإن الفلسطينيين اللي غلطانين ما يسيبوا لهم غزة. لو سابوا لهم غزة هياخدوا مصر, ولو سبت لهم مصر هياخدوا السعودية. هو مش هي, ولن ترضى عنك اليهود النصر حتى تتبع ملتها. فالصراع قائم إلى يوم القيامة. الأمر مش حدود, صراع عقائد مستمر إلى يوم القيامة. فلازم العداوة دي أمر قدري مستمر. طالما إبليس قال أنظر طلب أن يكون مضرين وربنا أعطاه إنك إلى يوم يبعثون, فأصل العداوة دي إبليس ووضع عرشه على الماء وبيبعث السرايا, الأمر ده مستمر إلى يوم القيامة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. اللي بيقوم بأصول هذه العداوة الشياطين اللي هم المرضى الأساسيين اللي هو أكابر المجرمين. في ناس بقى بتبدأ تقود المعركة, وفي أتباع غلابة ماشيين وخلاص. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العجيب هنا إن ربنا بدأ بالإنس قبل الجن, كأن إن شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن. في بعض الروايات, وإن كان يعني سند كل رواية لوحدها ضعيف, لكن ابن كثير قال بتتقوى بمجموع الطرق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر استعذ من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر أول الإنس شياطين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الأثر ده أغلب الروايات عنه إن هي مرسلة عن قتادة, لكن زي ما قلنا ابن كثير قال مجموع الطرق يعني إيه يشد بعضه بعضا يصحح يعني. وفي بعض المفسرين قال لا, شياطين الإنس والجن يعني جزء الشياطين اللي خاص بالإنس وجزء الشياطين اللي خاص بالإيه بالجن. يعني الشياطين بيقسموا نفسهم, شياطين تروح تضل الجن, ما هو الجن برضو عندهم ابتلاء. إن سمعنا كتابا وقل أوحي إلينا واستمع نفر من الجن, وإن في منهم مسلم ومنهم كافر, وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة الجن. فالشياطين يقسموا نفسهم, ده عنده خبرات مع الجن خلاص ده يمسك الجن, وده عنده خبرات مع الايه مع الانس, وداخل الانس ده عنده خبرات مع الشيعة خليه مع الشيعة, وده عنده خبرات مع كذا, وده مع الملتزمين, وده مع الدعاة, ده متخصص, وبينهم مسابقات. زي ابليس بقى يجي بقى ايه مين اللي مين اللي مين اللي كسبان, مين اللي كسبان, يبعث ابليس سرايا ويجي واحد يقول له ما تركته حتى فعل شيئا, يقول لا مش انت مش كسبان, ما فعل ما تركته حتى فعل كذا. فيقوم واحد يقول له ما تركته حتى فرقته بينه وبين ست, يقول له فيقوم ويلتزمه يحضنه, يقول له انت وده اللي كسبان المسابقه اللي بعدها بقى. وبعدين ايه يقعدوا مع بعض. الحديث اللي انا قلته ده في صحيح مسلم الامام السدي بيقول ان الشياطين بتقعد مع بعض يقول انا اضللت صاحبي بكذا وكذا. دي بقى يوحي بعضهم الى بعض فيقول له وانا اضللت صاحبي بكذا وكذا فيتعلمون من بعض تبادل خبرات. بيستفيد. وفي ناس قالت تبادل الخبرات ده اللي خد القول بقى اللي هو المروي عن قتادة ان في شياطين الانس ان تبادل الخبرات ده بين الانس والجن. يعني احيانا الشيطان الجن يلاقي شيطان الانس بيعمل حاجه يقول له خرب بيت عقلي ما جاتش في بالي جبتها منين دي فيتعلم فيروح لشياطين الجن يقول لهم انا شفت يعني شيطان انس ده جاب حته حركه انا ما اعرفهاش فيعلمها للشيطان. يجي شيطان الانس يشوف حاجه يقول ايه ده ما جاتش في ذهن يتعلموا بعض يوحي بعضهم الى بعض. فشوف اللي ربنا قال شياطين الاول الشيطان ده جاي من شطنه من الابتعاد او شياطه من الغزم متغاظ من بني ادم قدم الانس على الجن شياطين الانس والجن بدايه ربنا بيحكي لنا بدايه ازاي ناس وصلت لمرحله ان يصب الله عدوا بغير عايزين نمشي مع السياق انت بتتعجب ازاي ناس بيصب الله عدوا بغير علم ربنا قال لك اصل ده زين ليهم. طب ازاي وصلوا لمرحله التزيين ربنا بيحكي لك القصه من الاول ان في ناس شياطين الشياطين دول بيقعدوا مع بعض يقسموا هيفتنوا الناس ازاي بتبدا الفتنه بايه يوحي القول يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول الموضوع يبدا كله بالكلام انه يستبدل الوحي اللي هو كلام الوحي بكلام اخر مزخرف. ودي نكته والله اعلى واعلم في هنا استعمال لفظ يوحي بعض العلماء قال يوحي هنا ليه قال يوحي قال الوحي حمل على المعنى اللغوي إن الوحي هو الكلام إعلام واحد بدقة وخفاء ده أصلا ده المعنى الوحي اللغوي زيك الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم بحاجة لكن فيها دقة وخفاء تخفى على الحاضرين فلا يسمع ولا طلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فده سمي الوحي لذلك. أو إكساب الكلام ده معنى شرعي إنه مش بس يقول كلام ده يطفي على الكلام ده معنى شرعي وقداسة شرعية عشان يعني تروج على الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول خد بالك مش القول بس الوحي بتاعنا هو كلام قول ربنا سبحانه وتعالى الحق الواضح المبين. في أشياء كتب عليكم القتال وهو كره لكم وفي حاجات محببة إلى النفوس قال يا رسول الله آياتي أحدنا زوجته وشهوته وتكون له أجر قال نعم. ففي حاجات أنت ممكن عجبك في الشر في حاجات تقيلة عليك في الشر التاني كله يعمله له إيه مزخرف. كل الفرق الضالة بتدخل للناس من شهوتها لازم يخش له من ايه يعني تلاقي النصراني يقول لك انت ممكن تعمل اللي انت عايزه وتيجي في الاخر تقعد تدفع مش عارف كام جنيه وتعترف والموضوع او الشيعة ده احنا عندنا زواج متعة وعندنا وكده الليبراليه الحريه يدخل لك من الزخرفه من شهواتك بيحب يفتنك يخش لك من شهواتك. وهو ابليس اول مره عمل كده قال له ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين دخلوا من الحته دي ما قالوش الشجره دي هتجيب لك صداع بس معلش اضغط نفسك وروح كل منها ما قالوش كده ما قالوش لازم تروح لا قال له الشجره انت لو اكلت منها تبقى ملك وهتكون من الخالدين وبعدين اقتلوه وتروحوا وتكونوا من بعديه قوما وممكن نتوب لو الموضوع على قد ان هي معصيه مش مشكله بس ان احنا نبقى فلازم الشيطان يخش لك من الشهوات فبيبداوا بكلام معسول. يبقى الموضوع كله ممكن يبدأ بكلام. لذلك ربنا قال له دي شجرة المعصية إبليس قال له دي شجرة غير اسمها بس دي أول حاجة عملها ذلك أخطر حاجة تحصل المصطلح الخاطئ أكبر تغيير يحصل وانحراف إن اللي كان بيتقال عليه حرام يتقال عليه عيب يتقال عليه مش مشكلة يتقال عليه تقاليد الآباء يتقال عليه دين بعد ما كان حرام بقى حلال يتقال عليه مستحب عاد إن النقاب يتحول إلى عادة وبعدين يتقال عليه مكروه. اللعب في المصطلح ده أخطر حاجة تحويل المصطلح ده لك أول حاجة تعلمها سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء تبقى عارف أسماء كل حاجة وده دور العلماء إنهم يبقوا عارفين حكم كل شيء. ذلك بعد سياق الزخرفة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا يقول له أفغير الله أبتغي إيه حكما. يبقى اللعب كله إنه عايز يخلي الحكم لغير الله إنه عايز يحط تشريع غير تشريع ربنا عايز يحط تشريع يناسب الأهواء. يبقى كل الزخرفة دي وكل الموضوع ده كله اللي عمال يحصل والبعد عن الآيات, ده طلع الموضوع ده كله هروب من حكم ربنا. يعني ده طلع رفض القرآن ورفض الآيات, ما طلعش عشان مش مصدق, ده طلع عشان عنده أهواء وفي حكم ربنا بيصادم هذه الأهواء فعايز تشريع آخر فهرب من المنظومة دي كلها. لازم نفهم ليه بيهرب, ايه الحيلة النفسية اللي بيعملها عشان يكذب الآيات دي, ان هو جواه شهوات فبيحلها, بيحلها ان يرفض القرآن, ان يقول هنقعد في النار ايام معدودة. لازم هو عايز يخرج من ان هو يدخل تحت حكم ربنا وتحت شرع ربنا سبحانه وتعالى, فبيهرب. بيبدأ الكلام ده انه يجيب قول غير الوحي, يعمل طب قول غير الوحي, الوحي اقوى, يقوم يعمل ايه في القول بتاعه, يزخرفه. قالوا اصل الزخرف الذهب, يدهنه بمية الذهب من بره كده, فيبقى بايه, بيلمع عجلا جسدا ايه له خوار. الناس دايما بتحب الحاجات اللي ايه اللي بتلمع كده, اللي لها خوار كده, اللي تضحك على الناس حركات كده زي السحر كده, حركات تحب الحاجات دي فيضحك عليها بسهولة. ودي فتنة, لذلك سيدنا موسى قال عن فتنة على بعض أقوال أهل التفسير اللي في سورة الأعراف, إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. إن العجل الجسد اللي له خوار, وإن ربنا قدر إن الرامية بتاعت السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, إن الرامية دي اللي خدها أيا كان بقى الخلاف في تفسير الآية, وخد تراب ورمى على العجل فأصبح حي, هذا التقدير بتقدير من الله, ربنا اللي قدر هذا التقدير فتنة للناس. يعني الله عز وجل هو اللي مكن الدجال, مش الدجال اللي جاب من نفسه القدرات دي, ده ليه فتنة. وده إن شاء الله يبقى ممكن يبقى له مجلس آخر, مسألة إن الله عز وجل يمكن احيانا لاهل الباطل بقدرات خارقه قد تفتن الناس, ايه الحكمه من ده؟ ولازم اهل ولكن في نفس الوقت ربنا عمل لاهل الايمان علامات عشان ما يضلوش. يعني مثلا اهل الايمان شايفين كافر على 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 راسه, على راس الدجال, وعارفين من الوحي ان ربكم ليس باعور, جال واحد اعور مكتوب عليه كافر بس بيعمل قدرات خارقه, هتصدق البهرجه ولا هتصدق الايمان اللي عندك؟ هتصدق الوحي ولا هتصدق؟ مهما بقى شفت خوار, شفت حركات, شفت سماء بتنزل, انت عندك وحي. لذلك احيانا مثلا كاسقاط عملي عندنا وحي, الوحي قال لنا الطريقه ديت هتجيب دمار, ام ناس مشوا في الطريقه دي وجابت تقدم دنيوي, تقوم انت تعمل ايه ده؟ طب ما جايز اول حاجه تشك فيها ايه؟ طب ما جايز الكلام اللي معايا غلط, ما جايز القران ده يعني لزمن وما عادش, طب ما جايز بعد بقى 200 سنه يكون اغلب الناس او كلهم ماتوا طلع الطريق ده فعلا اخره دمار, بس ما حدش شاف ان اخره الطريق ده. انا لازم اوقن حتى لو لم ارى, يعني مش لازم اتخبط في الحيطه عشان اقول الطريق ده فعلا وحش, ربنا قال لي الطريق ده اخره دمار, خلاص يبقى اخره دمار. دي الخطوره اللي بتحصل, انك لازم تبقى موقن في الغيب, موقن ان المعصيه دي اخرها وحش, ربنا قال لي كده. فواحد عمل المعصيه ومبسوطة اهو, انتوا بقى هتصدق ما علمت من الوحي ولا اللي انت شايفه بعينك؟ انت تقدم الوحي. ذلك من رحمة ربنا بآدم انه لما اكل من الشجرة فلما ذاق مجرد بس ده ايه اللي حصل؟ على طول حصل تغيير, بدت له مساوئتهم. تخيل لو كان سيدنا آدم اول لما اكل من الشجرة ليه بيستاجه بقى ملك؟ لا هو فده بيبقى استدراج, ده التزيين بقى, ده بتبقى فتنة عظيمة ان الناس تنحي الشرع فيحصل تقدم دنيوي. لا يبقى كان الشرع بقى اللي مانع الدنيا ولا ايه اللي كان ابتلاء؟ ودي طبعا عايزة يعني عايزة برضو تفصيل ان ربنا له سنن لا تتبدل ولا تتغير. يبقى اذا انت لازم تصدق الوحي مهما سمعت خوار, مهما شفت حركات, انت تصدق اللي معاك ايه من الوحي. هما بقى بيدخلوا ايه, يجيبوا قول بديل ويعملوا فيه ايه, لازم يبهرجوه, لازم يبقى حاجه بتلمع تشد الناس, يبقى ما يبقى ايه مش هتقدر تغمض عينيك, لازم حاجه كده تخليك دايما تشدك. اصوات صرخات الدجال زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران وفيهما السور ده فيه ابواب مفتحه وعليها ستور. الابواب ديت يعني حيطه اسمنت كده مثلا وفيها مكان فاضي مكان للباب, الباب ده مش مقفول بباب خشب, ده متساب مفتوح. طب مفتوح على طول؟ لا ده نزل عليه ستاره. طول ما انت ماشي في الطريق انت سامع من ورا الستاره اصوات رائعه, وأصوات جميلة، نفسك بس أرفع ستارة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنك إيه، إن تفتحه، أنت بقى قاعد سمع ضحك بقى وهيصة وأغاني، عملت ده أكيد الناس اللي ورا دي ناس عايشة، الناس اللي ورا الستارة دي ده أكيد جزاك الله خير، ده البتاع البتاع ماشي. انت بقى متهيألك ان الكوبايه دي بقى ايه فيها فانت دايما متهيألك انه دايما ايه الشيطان يصور لك ان الطريق دوت شجره، ديت شجره الخلد، شجره شجره الملك، ان الطريق ده كله، فانت تقعد يعني طريق الضلال في كل ويحصل جواك الصراع النفسي ده، لكن انت لو فتحت مش هتملك نفسك، فلازم يزخرفها لك. يوحي بعضهم الى بعض ايه، كلمنا ليه شياطين، ليه الانس قبل الجن، ليه استعمال لفظ الوحي، الاثنين بيستفيدوا من خبرات بعض. زخرف مزخرف يبدا بكلام، الكلام ده اول تاثير يعمله غرورا، انه يضحك على ناس. يعني ايه اول حاجه الكلام ده يعمله؟ ان يخلي الناس تلتفت، دي اول غلطه تحصل. لذلك اغلب الناس يا جماعه طيبين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن غر كريم، بتضحك عليه بسهوله، لكن هو من ما كلمة غرور طبعا فيها تفصيل في اللغة، قالوا الغرور ده الشيء المخفي عن الإنسان، حاجة اللي مش باينة، وقالوا الغرور الشيء اللي على طبيعته، لما يتقال فتى غر أو فتى غر ملهاش تجارب في الحياة، ما يعرفش حاجة، والقميص الغر ده القميص الجلابية اللي تطبيقتها اللي لسه بإيه التانية بتاعتها، يقولك طبقتها على غراتها، يعني إيه رجعت التطبيقة بتاعتها اللي هي على فطرتها على سلام. فغرور ده واحد ما عندوش تجارب، اغلب الناس ما عندهاش تجارب فيضحك عليها، فلذلك الصح عندهم ان الوقايه خير من العلاج. مش كل الناس زي سيدنا حذيفه انه يعلم الشر فيتقيه، اغلب الناس ما تعرفش الشر، علمت الشر ولا للشر لكن لاتقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه، مش كل الناس كده. فاغلب الناس الصح بالنسبه لهم انه ما يقربش وخلاص، انه ما يسمعش، لأنه هو عارف أنه وحش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، من سمع بالدجال، هو عارف أن اسمه إيه دجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ مناطق نائية، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. والله أحد الأقرباء بيحكي لي يقول يعني فلان قريبنا كان يقول لهم ايه، هاتوا كده البرنامج ده ما نتفرج نتريق عليه، نسمع بس كده نضحك نتريق عليه، هو بيقول انا عارف ان هو مخرف، بيقول شويه دلوقتي بقى بايه بيقول كلامه ومصدقه اثر فيه. فالانسان الاولى انه يبتعد عن زخرف القول، لانه اول خطوه انه هيغتر غرورا. فالانسان لما يشوف المشهد ده، يعني مشهد الساحر والغلام رايح له وبيقول له الساحر، بيقول للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر، انت نفسك تموت الساحر، نفسك تكسر الحاجات فربنا بيقول لك اطمن، ولو شاء ربك ما فعلوه. ده ابتلاء، ده زي ما ابليس كده موجود، دول هيفضلوا موجودين بتوع زخرف القول، دول هيفضلوا موجودين الى يوم القيامه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ده هيأثر في الناس، ربنا يقول لك انا اعلم، بس مش هيأثر غير في مين؟ اللي ما بيفكرش في الاخره. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، كلما ضعف وازع الدار الاخره عند الانسان كلما سهل انه يغر ويضحك عليه، كل ما وازع الدار الاخره يقل كل ما يضحك عليه بسهوله، كل ما وازع الدار الاخره يزيد كل ما يبقى حذر هيحط رجله فين. الانسان المتقي بيتقي رجله تحط فين، خايف يضل، خايف انما استزلهم، خايف يزل الشيطان ببعض ما كسب، خايف. لذلك ولتصغى، الاول سمع الكلام اتغر فيه، بعد كده قال لك ايه ده، اما اقعد اسمع بقى. تصغى يعني السماع مع ميل عاطفي، اصل كلمه الصغو في اللغه اصلها الميل، اصغى حديث ابو قتاده الانصاري، اصغى للهر، اصغى اليها الاناء، يعني أمال إليها الإناء، فقالوا الصغو هو الميل. لكن إيه الفرق بين الصغو والميل؟ قالوا معاها عاطفة، بدأ يحب، قال لك آه الطريق ده جميل، الطريق ده فيه زخرف، فيه شهوات، الطريق ده أنت ممكن ضميرك يبقى مستريح، تعمل المعاصي كلها وأنت ضميرك مستريح، بدل الطريق التاني المتشدد الصعب ده. انا عايز الطريق ده. فيبدأ الزخرف القول يبدأ يغره الغرور انك تظن في شيء فوق قيمته. انك يضحك عليك زي قالوا من معاني الايام الظبي مثلا الظبي بيغر ان يجي قمر مثلا بالليل فيبقى ليلة مضيئة مقمرة. فالظبي بيستخبى بالليل عشان ما يتاكلش لانه ما بيشوفش الحيوانات المفترسه كويس فما بيطلعش غير بالنهار. فيجي احيانا ليله مقمره فيظن ان ده النهار فيخرج فيتاكل. لك اتغر يظن في شيء فوق قيمته انه اتغر ضحك عليه. طبعا معاني الغرور معاني كثيره في اللغه. الشاهد ان هو يضحك عليه يظن في شيء ذا قيمه وهو ليس بذلك فيعجبه فيعود له. دي الخطوره بقى نشوف بيتسحب. يبقى رقم واحد اتغر. رقم اتنين الميل العاطفي. فقعد يسمع وهو مبسوط بعد ما كان يقلب بيتفرج ويضحك بدأ يقعد مركز إصغاء قاعد بيسمع بياخد كل كلمة يركز فيها مع ميل عاطفي عجبه الكلام ولتصغى. خد بالك إيه اللي بيصغى مش الأذن الفؤاد ده هو بيتغير من جوه مش حاسس. دي مصيبة. لازم تعرف إن اللي بيدخل للبصر وللسمع بيأثر على القلب. من رأى منكم منكرا فليغيره. ليه؟ تعرض الفتن على القلوب. اللي انت بتشوفه ده بيتعرض على القلب عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبي نكتة بيضاء ويوم قلب أشربها نكتت في قلبي نكتة سوداء. يعني اللي انت بتسمعه ده بيحدث تغيير في القلب. يبقى إذن الميل اللي عمال يحصل ده انت عمال كان الأول قول بقى فؤاد كان الأول تأثير سمعي بقى تأثير قلبي عقدته من جوه بتتغير. ولتصغى ذلك ليه العلماء كانوا بيتشددوا في منع الجلوس إلى المبتدعة ولا حتى مناظرتهم أمام الناس. إذا الخوف من الميل القلبي ده أنه يحصل أنه يغتر فيميل. ولتصغى أنا كنت متوقع أن دايما الإصغاء مع الأذن لا هنا مع وبعدين مش مع زي بتاعة الأنعام بتاعة التحريم هي جات مرتين الصغوة في القرآن فقد صغت قلوبكما. لا ده هنا جات الإيه كمان لتصغى إليه إيه الأفئدة. إيه الفرق بين الفؤاد والقلب؟ الفؤاد يقول لك الفئيد هو اللحم المشوي الحاجة اللي وقالوا ان المعنى ده فيه حرارة واتقاد وتقلب. كتير من علماء اللغة قال الفؤاد دايما في حاجة لذلك ربنا قال ايه لنثبت به فؤادك. الفؤاد يحتاج الى تثبيت في مشاعر متقدة كده لو ما تثبتش يضيع. واصبح فؤاد ام موسى فارغة. فؤاد يجي مع المشاعر المولعة المتقدة اللي ممكن يضيع لو ما تثبتش لولا الرباطنا على قلبها. معايا؟ يبقى الربط هنا جي على الفؤاد أم موسى والتثبيت. فالفؤاد ده بدل ما يخليه يصغي للقرآن عشان يثبت لأن الكفار قالوا سورة الفرقان لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزل القرآن منجما لنثبت به فؤادك. يبقى الفؤاد محتاج إلى القرآن. الفؤاد لو بعد عن القرآن يضل. هنا خلوا الفؤاد يصغي إلى زخرف القول فضل الفؤاد خلاص. ولتصغى إليه أفئدة الذين إيه اللي خلاهم يضيعوا الذين لا يؤمنون بالآخرة. ده اللي ما خلاهمش يختاروا الاختيار الصح. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اغتر بدأ يميل قلبه بدأ يتغير بدأ يرضى الكلام ده بدأ وليرضوه. بعد ما كان يقول لك أنا رايح أتفرج بقى راضي. آخر مرحلة بقى بيعمل زيهم بالظبط بقى جندي من جنود إبليس بقى جندي من جنود الدجال بقى مشارك في جيش الدجال. أكثر أتباع الدجال من اليهود والنساء. الناس اللي بتحب النساء اللي بتحب الزخرفة واليهود اللي الفكر المادي. يبقى أربع مراحل. يغتر فيروح يسمع فيصغي فقلبه يتغير فيرضى فيطبق. وليقترف ما هم مقترفون أي وليقترف المصغون ما اقترف السادة الشياطين. يعني وليقترفوا الواو الفاعل دي الأولانية يقترفوا دول اللي هم مين اللي الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي كانوا بيسمعوا ما هم مقترفون اللي هم شياطين الإنس والجن. بقى زيه بالظبط بقى بيقول كلامه بقى بيطبق الفعل ده بقى يطلع يقول يعملوا كذا ينزل يعمل كذا. بقى الدجال يقول لهم روحوا كده يروحوا يعملوا كذا. الدجال يقول لهم انزلوا فينزلوا. الدجال يقول لهم يعملوا فيعملوا. اصبح جندي. هذا التحول ربنا بيقول لك ازاي انسان يزين له هذا الفساد ازاي يسب الله. جاب لك الموضوع بيجي ازاي. موضوع ما بيجيش بين يوم وليله. انسان بيتاخد إن هو يتعرض إلى زخرف القول فيغتر به فيصغي إليه فيرضاه فيقترف نفس الفعل. ده أمر خطير. بعد كده فغير الله أبتغي حكما, يعني احنا كده خلصنا. طب مش تعرفنا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.